السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي، ووصلنا للمجلس الثالث من مجالس سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت تمام ولا في اي مشكلة؟ يا ريت لو في اي مشكلة في الصوت حد ينبهنا مبكرا. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. النهارده بإذن الله هنكمل رحلتنا مع سورة آل عمران، السورة العظيمة، الزهرة الثانية من الزهراوين، البقرة وآل عمران، السورة التي تأتي مع البقرة يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. كل ده اتكلمنا عنه في اللقاءات الماضية. هنكمل رحلتنا بعدما تكلمنا في أول آيات، تكلمنا تقريبا في أول 6 آيات من السورة، وكلام عن تعريف الله عز وجل بنفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإنزال الله للكتاب بالحق، وأنه عليم بكل شيء، يصورنا في الأرحام كيف يشاء. النهاردة هنكمل بقى مع آيات في غاية الأهمية، آيات تقدر تقول إنها بترسم لنا منهج التعامل الصحيح مع القرآن عشان نحمي نفسنا من الحرب الثانية اللي قلنا عليها، أو نوعين من الحرب موجود الكلام عنهم في سورة آل عمران: حرب الشبهات، حرب الزيغ، حرب الضلال، الإضلال أو الصد عن سبيل الله، وهي من خلال التعامل مع هذه الآية وتحديدا الآية 7 اللي عملنا يمكن في رمضان الماضي بفضل الله عز وجل سلسلة كاملة بث مباشر كانت متعلقة بجزء من هذه الآية اللي هي الآيات المحكمات ومعاني التعامل مع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. فهذه الآية التي سنقف معها، الآية 7، نقدر نقول أنها من أهم الآيات المحورية في القرآن، بل من أهم الآيات في فهم الدين عموما والتعامل مع نصوص الشرع. ربنا سبحانه وتعالى بعدما أعلمنا في مطلع سورة آل عمران أنه هو الذي أنزل الكتاب بيوضح لنا بقى طبيعة هذا الكتاب عشان نقدر نتعامل معاه صح. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آية عظيمة تضع لنا قواعد المنهج. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أنه أنزل القرآن، وأن هذا القرآن فيه نوعين من الآيات. النوع الأول منه آيات محكمات. طيب نقف مع الآية دي. تكلمنا طبعا في مقدمة سلسلة رمضان، إن شاء الله نحط رابطها في التعليقات، سلسلة كنا مسمينها مفاتيح القرآن، وكنا بنحط معها هاشتاج هذه الكلمة آيات محكمات، محكمات القرآن. يعني إيه محكمات؟ أغلب العلماء يعني محكمات يعني واضحات، بينات، آيات ظاهرة الدلالة، معناها ظاهر مفهوم، مفيش فيه لبس، مفيش فيه غموض. الإمام الطبري كان يقول هي التي لا تشتبه أو لا يشتبه فيها ولا تحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. ودي تشمل آيات كتير في القرآن: أصول العقيدة زي التوحيد، أركان العبادة زي الصلاة والزكاة والصوم، أغلب آيات الأحكام العملية الواضحة زي مثلا المحرمات الكبرى، القتل، الزنا، الربا، أصول الأخلاق زي الصدق والأمانة وبر الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى وصفها أنها أم الكتاب، هن أم الكتاب. يعني هذه الآيات المحكمات هي الأصل، ودي حاجة بتطمنك. أصل في ناس دايما يعني إيه، كان تلاقي بعض الناس اللي بيبقوا منشغلين شوية بالواقع ويتعاملوا مع أصحاب الشبهات وأهل الأهواء وأهل الزيغ دايما هيجي دلوقتي تيجي تأثر شبهات كتير والواحد تعب من الشبهات. يا أخي الآية دي بتطمنك، بتقول لك هن أم الكتاب، هذه الآيات المحكمات هي الأصل، هي الأساس، هي المرجع الذي ترجع له، وأنت تفهم باقي القرآن في ضوء هذه الآيات. زي يعني العلماء يقول لك هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، ولكن لفظ الأم اللي بيقال يعني يقول لك إن الأم دي يعني زي ما تكون أصل العيلة ومرجعها، المرجع الحنون اللي بنرجع له. وإلا تعالى المثل الأعلى، أغلب القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب. طب في نوع تاني من الآيات وأخر متشابهات، دي اللي هنقف معها شوية في الآية دي. يعني تقدر تقول إن فيها نوع من الاشتباه، احتمال أغلب العلماء قالوا مشتبهات، يعني تحتمل أكثر من معنى، ممكن بعض الناس تؤولها تأويلا مختلفا عن ما يريده الله عز وجل. القرطبي كان يقول ما لم يتضح معناه لجميع الناس، يعني ما محتاج يعني إيه بعض العلم عشان تبدأ تفهم مدلولات هذه الآيات، وفي بعضها ممكن ما تفهمش مدلوله أصلا. زي مثلا بعض العلماء ألحقوا مطلع السور اللي هي الحروف المقطعة اللي في أول السور، بعضهم قالوا دي من الآيات المشتبهات أو المتشابهات، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد حاء ميم صاد قاف. بعض العلماء قالوا إنها دي الله أعلم بمراده منها على التحقيق، ولذلك قالوا أنها من الآيات المشتبهات المتشابهات. بعضهم قالوا بعض صفات الله عز وجل الخبرية التي نسمعها ونؤمن بها كما جاءت، لا ندخل في يعني تكييف أو تشبيه أو تمثيل لله عز وجل، ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل عن نفسه، زي مثلا صفة الاستواء وصفة اليد وصفة الوجه. حتى الذين يثبتونها ونحن منهم أهل يعني الإثبات كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، عقيدة بقى بتاعت أهل السنة ومنهاج أهل السنة ومنهاج السلف فيها، ما يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لمعناه ومن غير تعطيل أو إنكار للصفة. بعض العلماء قالوا بلاكي، ولكن هي آيات متشابهات من حيث لأنك أنت لم ترى الله عز وجل في الدنيا، أنت لم ترى يعني هذه اليد هي يد ليس كمثله شيء، هي ليست كأيدينا، يعني ما ينفعش تقول والله يد كيدي، تبقى مشبه على طول مشكلة. فلذلك قالوا أنها من الآيات المتشابهة من هذا الوجه، يعني أنت بعض تكييف الأشياء دي لا تعرفه، مش بعض كله، فأن الله عز وجل أنت لم ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، لكن حتى هذا النظر كيفيته لا تدركها فتؤمن بها كما جاءت. يقول لك الكيف مجهول والسؤال الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اللي هي إجابة الإمام مالك على سؤال الاستواء. فيقول لك نفوض علم الكيف لله عز وجل، المعنى معلوم، معنى الكلمة معلوم في اللغة العربية، لكن الكيف هنا هو الذي ألحقه بعض العلماء بالمتشابه. بعض العلماء قالوا أيضا بعض حقائق الغيب وتفاصيله الدقيقة التي لا تستطيع العقول أن تستوعبها، زي مثلا إيه؟ زي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالروح دي حاجة من ممكن العلماء ألحقوها بالمتشابهات، موعد يوم القيامة متشابهات، كيفية نعيم أهل الجنة وعذاب النار بالتفصيل الذي يعلمه الله عز وجل، كل ده بعض العلماء ذكروا أنه من المتشابهات. طيب بعض الناسخ والمنسوخ، بعض العلماء قالوا أيضا من المتشابهات. ليه ربنا سبحانه وتعالى، سؤال بقى هيجي على طول هيطرق وهنحاول نجيبه قدر الوسع، والعلماء تكلموا فيه كثيرا جدا وهنحاول نبسط الإجابة، ليه ربنا جعل في القرآن محكم ومتشابه؟ العلماء لهم أقوال كثيرة في هذه، يعني أجملتها لكم تقريبا في 4 أو 5 أقوال. القول الأول وجود المتشابه، وده يعني بصراحة أوسط الأقوال ويعني أقربها للنفس، إنه نوع من الاختبار، في اختبار في القرآن. القرآن ده زي ما دايما بنقول القرآن حجة لك أو عليك، إما يقدم يعني يقودك إلى الجنة، وإما يعني إعراضك عنه أو رسوبك في امتحانات القرآن والعياذ بالله تؤدي إلى النار. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الأولى، وأن يكون القرآن سبيلنا، أن يكون القرآن سبيلنا إلى الجنة بإذن الله. فبعض العلماء قالوا ده اختبار عشان يظهر مين اللي هيتعامل بقى صح، زي ما بقول لكم ده منهج تعامل، فعشان نشوف مين اللي تعامل صح مع هذه الآيات يظهر من المؤمن الصادق اللي هيقول دلوقتي آمنا به كله من عند ربنا، ولا هيكون من أهل الزيغ واللي في قلوبهم مرض اللي هيستخدم المتشابه عشان يصد عن سبيل الله أو عشان يجادل ويشكك في الدين. ده قول، يبقى اختبار وابتلاء. بعض العلماء قالوا من أسباب وجود المتشابه رحمة بالعقول. عقول البشر محدودة، مش ممكن تستوعب كل الحقائق الإلهية والغيبية العظيمة، فربنا بيخبرنا بالقدر اللي نستوعبه وهيبقى فيه جزء منه مشتبه علينا نرجعه إلى المحكم. بعض العلماء قالوا من حكم وجود المتشابه أيضا إن ترفع درجات العلماء الذين يبحثون في هذا المتشابه ويردوه إلى المحكم. ده محتاج علم وجهد، ربنا بيرفع به درجات، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. كذلك قالوا إنه أصلا وجود المتشابه في القرآن ده حث على طلب العلم، حث على التعلم، إنك تتعلم القرآن يخليك دايما محتاج تعرف أكتر وتسأل، تسأل أهل العلم وتنشط الحركة العلمية اللي في حياتك اللي هو تكليف أصلا، فطلب العلم فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع للآية اللي بتقول لنا موقفين لنوعين من البشر مع هذا المتشابه والمحكم. الفريق الأول أو النوع الأول أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ هو إيه في اللغة؟ قال لك الزيغ هو الميل عن الحق، الهوى، الشك، المرض في القلب، كل دي أقوال لأهل العلم عن الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني في قلوبهم هوى، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، في قلوبهم ميل عن الحق، بيعملوا إيه؟ فيتبعون ما تشابه منه. تلاقيه سايب الآيات المحكمة اللي زي ما بقولك هن أم الكتاب، أغلب الكتاب، أصل الكتاب، 90% من الدين لو جاز التعبير، يعني عشان أقرب لك النسبة، ماسك فيها حاجة متشابهة. أنا والله المسألة دي عاملة لي شبهة، حديث ضعيف، حديث ممكن الفهم بتاعه محتاج بعض الفقه، قصة ممكن ما تكونش ثابتة، حاجة عمال يلف ويدور، فيتبعون ما تشابه. طب بيعملوا كده ليه؟ الآية بتقولك عشان سببين: ابتغاء الفتنة، هدفه يوقع الناس في فتنة، يوقع الناس في حيرة، في شك، في بلبلة، في نزاع. وزي ما قلت لكم يعني حتى انتشر من يوم كده أو امبارح أو أول منشور كده عن أحد الناس اللي هم للأسف الشديد أصبحوا علامة على أهل الزيغ وعلى تتبع المتشابه وتتبع الأقوال الضعيفة ونشرها بين الناس. فكان أحد الناس بيشهد، يعني كاتب شهادته، يعني كان مذيع في أحد القنوات اللي بيطلع فيها الناس دي، وكان يعني بيشهد على اللي قاله، يعني اللي تشاف والعبرة والعتبة على الراوي. يعني بيشهد ان من بداية ظهور هذا الشخص اللي مش هحب اقول اسمه، واتمنى ان محدش يقول اسمه في التعليقات مشكورا، يعني احب ان اشخص المسألة، انا عايز اذكر المسألة كعبرة يعني او كقصة تعضد معنى اللي انا عايز اقوله، ابتغاء الفتنة يعني ايه. فبيقول ان هم اول مجلس خالص، وهو كان الشخص ده عنده علم بالفقه يعني، فلقى عنده بعض العلم بالمتشابه او علم بالأقوال الضعيفة والأقوال الشاذة جدا التي لا عبرة ولا اعتبار بها. فقال له بص انا عايزك بقى ايه، انا هنجمك. ده رواية المذيع اللي كان موجود معاهم في المشهد ده، والعبرة كما العتبة على الراوي. قال انا هنجمك وخليك يعني من اشهر الناس، بس الشرط ببساطة ان انت تركز بقى على الحاجات دي، عايزك تجيب لي بقى الايه، الأقوال الغريبة، كلام اللي هو ايه، مثلا تلاقي جمهور العلماء الساحق على قوله، وتلاقي مثلا حتى المخالفين على قوله، ده يجيب لك قول ما حدش سمع عنه يقول لك خالص ناخد بيه ده بقى ونقوله. وطبعا كثير ممن يسمع ممكن يكون عنده هوى، ممكن يكون من اصحاب الاهواء، يعني ما حدش، يعني مش كل الناس يعني على قلب رجل واحد من التقوى، واياك يا حبيبي ربنا يرفع قدرك، فمش كل الناس على قلب يعني او على نفس الطريقه وعلى نفس المستوى من التقوى. فقال لك ايه، قال لك لا انا عايزك بقى تمسك لي الحاجات دي. للاسف الشديد دي مش دايما تكون نيه طيبه، ولذلك قال ايه، ابتغاء الفتنه. قال لا، طب هو عايز يبتغي الفتنه ليه يعني، يعني ايه اللي هيستفيده لما الناس تفتن عندنا؟ لا، هو مش شرط الاستفاده، مش شرط نكون يعني نظريه المؤامره بس، ان ده عايز مثلا يكون اصلا انسان مش مسلم وعايز ناس تكفر او تلحد، لا مش شرط يكون كده. بس الفتنه اصلا تحس انها فيها درجه من درجات الاثاره والمتعه، ده كلام غريب، ده كلام جديد، ويحصل بقى جدل وشد وجذب، وده قال وده رد عليه، ويحصل بقى ايه زي ما بنسميه دلوقتي الريتش بقى يعلى. يعني تخيل كده النهارده مثلا انا بيتفرج عليا دلوقتي تقريبا 17 واحد، مش ايا كان بقى خوارزميات الفيس، انا طريقتي مش جذابه، ايا كان السبب اسال الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. بس انا هسالك سؤال كده مباشر عشان تفهم يعني ايه ممكن الفتنه تعمل ايه. تخيل ان انا ما عنونتش العنوان اللي انا معنوينه اللي هو بيعبر عن الحاجه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله لما نوصل لايه زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقاطره المقتربه، اتكلم عن ايات القران وبقول ان ده مجلس تفسير، ويعني الكلام واضح فيه ان هو اللي عايز او راغب انه يسمع شويه كلام عن القران ويحاول ان هو يبسط معاني القران على قدر الموسع ونحاول نتدبر معاني في القران هيسمع، تمام، بناء برضو طبعا على خوارزميات الفيس. لكن تعالى بقى نتخطى الخوارزميات ونعلي ريتش ونغير العنوان ده خالص ونقول لك ايه الافكار الهدامه التي تبثها سوره آل عمران. معاذ الله ان انا اقول كده، ممكن اكون مثلا بقول العنوان ده عشان ايه ارد على الكلمه دي. ممكن في ناس كده، في ناس بنبقى طيبين جدا بس يعملوا عنوان مفرقع جدا عشان يخلي في نوع من انواع الجذب وهو هيرد على الغلط اللي قاله في العنوان. وانا انا ضد الطريقه دي بالمناسبه، مع احترامي الناس كلها يعني الافاضل اللي بيدعوا الى الله عز وجل، بس انا ضد هذه الطريقه للحصول على الانتباه. والله اللي عايز يسمع قران ويسمع تفسير ويسمع تدبر، انا صريح انا بقول لك انا بديك بس ساعه، هيبقى طويل شويه بس هتكلم فيه في التفسير، عايز تسمع اهلا وسهلا. لكن تعالى بقى ايه نغير العنوان، وتعالى نقول مثلا اسم شخص كمان ونعمل بقى ايه هيصه ونعمل فتنه وكده، هل هيبقى نفس الريتش؟ يعني هل هيبقى نفس ال 18 الافاضل اللي بيسمعوني دلوقتي؟ لا، مختلف خالص. وانا جربتها، حتى مش جربتها في سبيل نشر فتنه، لا انا حتى مثلا لو ايه يعني حد من الكتاب اللي بيضلوا الناس وبيصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل كتب من فتره مثلا كتاب معين شن حمله على الصحابه واساء اليوم، فانا كتبت على طول عنوان البث الرد على كان ابراهيم عيسى، خلينا ده ممكن اقول اسمه، يعني كان ريتش مختلف تماما. فالطريق واضح والطريق سهل، بس هل الفتنه وايقاع الناس في اشكالات بشكل انا مش بقول ان الرد على الاهل الباطل من الفتنه، انا بتكلم عموما عموما كله ميسر لمخلوق الله، انا راجل بتاع تفسير بقى بتكلم في التفسير، لكن في ناس تانية ممكن ترد عليهم افضل مني، ما فيش مشكله، انا احيانا بحب ارد واحيانا ما بردش، فخلاص يعني مش دي القضيه. لكن انا عايز اوصل لك النقطه دي، ابتغاء الفتنه مش شرط دايما يكون عشان واحد كافر عايز يكفر الناس معاه، لا، احيان كثيره بيكون ابتغاء الفتنه طلب للشهره، طلب للمال، طلب دلوقتي بقى مصطلحات عصرنا، طلب للريتش. فنقعد بقى ندخل الناس في حيره وفي شك وفي بلبله واشياء هم ممكن ما يكونوش محتاجين ليها اصلا، ممكن مش محتاج يسمع ده، مش محتاج يدخل في الاشكالات دي اصلا، هو محتاج يسمع قران. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مش ده توجيه ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى لو قل المستمعين، حتى لو قل المستمعون، حتى لو قل الريتش زي ما بيقول، بس مش دي القضية. المهم انا هل كلامي ده هيفتن الناس ولا لا؟ وده السؤال اللي الواحد يسأل نفسه. ونصيحة لإخواني الدعاء اللي للأسف بعضهم يعني بيقع في الحتة دي، كل يوم فيديو عن ترند، انت مش دورك انك تعمل ترند. يعني الترند اللي كان حصل الأيام اللي فاتت دي، واكيد كلنا بنقرا وكلنا بنسمع وبنسمع الراي ده والراي ده وممكن نتكلم ونعلق، بس طب ما انا مش شرط اعلق. طب ما هو الموضوع اتغير دلوقتي، هل بقى اخواننا اللي استعجلوا ومشبهوا اللي حصل للمحل اللي قفل ده باللي حصل لقارون انا والله لا اقصد ان اسيء لاحد من الافاضل اللي بيدعوا الى الله عز وجل، بس اخواننا شويه يعني والله ما بتهم نيتهم ان هم عايزين يوصلوا للريتش برضه، ويعلم الله عز وجل ان انا احسن الظن بهم جميعا. لكن انا انتقادي هنا بشكل يعني انتقاد المحب، مش كل ترند لازم نتكلم فيه، ومش كل حاجه الناس مش يعني كده كده الترندات منتشره، فانت مش دورك، انت دورك ان انت توجه الناس لربنا سبحانه وتعالى، تعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى، تحاول ان انت تاخد بايديهم بشكل مباشر بشكل واضح وبشكل سهل. كلام ربنا سبحانه وتعالى عليه نور يا اخوانا، عايزين نرجع الناس للنور ده. للاسف كثير منا اصبح اسير انا كنت هموت واتكلم في الموضوع ده عادي، انا عندي شيطان برضه بيوسوس لي يلا وناخد ريتش احنا كمان، وبعدين قلت لا، طب انا مش الموضوع مش واضح بالنسبه لي، ومش عارف الابعاد بتاعته كلها هتبقى ايه، وايه اللي صح في الموضوع، وايه وهل اصلا المكان ده عليه علامات استفهام فعلا، ولا المكان ده فعلا وقع عليه ضرر، ولا خلاص مش هتكلم، مش شرط، ايه المشكله يعني؟ عشان ما يبقاش كل حاجه اصل ممكن كلمه تفتن انسان فعلا. عشان كده كلمه وابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ده نقطة مهمة، دي للسببين. نرجع بقى للآية، يعني مش عايز أطول في الاستطراد والإسقاطات، يعني خلينا في الآية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا بقى لا التانيين بقى ابتغاء تأويله دي بقى لا ده نية فاسدة، نية فاسدة. ابتغاء تأويله، اللهم أمين وإياك يا باشمهندس، ابتغاء تأويله على عايز يفسر المتشابه اللي في القرآن تفسير على مزاجه بقى، يأوله بقى تأويل باطل يخدم هواه، يخدم بدعته، يخدم مذهبه الفاسد، يخدم أي حاجة مش عايز يوصل للحق، مش ده نيته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بقى على أهل الزيغ إيه؟ وأما الذين في قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، دول السببين. ولذلك في تحذير نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام حذر في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، لما قرأ الآية دي، الآية اللي معانا الآية 7 من سورة آل عمران، وطولت فيها شوية لأنها آية مهمة، الآيات اللي جاية إن شاء الله مش هنطول فيها قوي، بس دي آية من أهم آيات القرآن، يعني لو لم أتكلم اليوم إلا عنها فكفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية قال إيه؟ قال فإذا رأيت، بيقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بيقول فإذا رأيت، وإياكم أخي، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ثم الله فاحذروهم. تحذير، دول اللي ربنا قال عليهم فأما الذين في قلوبهم زيغ، علامتهم إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك هو علامتهم بيتبعوا المتشابه. خليك صاحي لما تلاقي حد دي طريقته، شغله الشاغل الخوض في المتشابهات، الكلام في الثوابت، ضرب النصوص ببعضها، اعرف ان دي علامة خطيرة وان ده من اللي ربنا حذر منهم، فاحذره وابتعد عن هذا المنهج وهذه الطريقة. للأسف ده واقع بنعيشه، الكلام ده كل يوم عايشينه، كل يوم في الفضائيات، في السوشيال ميديا، في الناس، اي حد عايز يتكلم. يعني مثلا من فترة، مش من فترة، اول امبارح تقريبا، اللي حصل مثلا ان في فيديو انتشر عن اعمام، شكل بشع جدا برضو من الاعتداء، اعمام بيضربوا راجل تقريبا وبناته عشان كتب ثروته كلها او كتب البيت اللي هم عايشين فيه لبناته. طيب الموضوع ده كل الناس اتكلمت فيه، برضو كان نفسي اتكلم فيه والله، بس وبرضو مش هتكلم فيه الان بفقه لان انا مش من اهل الفن ده، او هذا هو على فكره العلم اسمه فن، يعني مش من اهل هذا العلم. الحمد لله درست فقه بس ما لا مش متخصص في ان انا اتحدث في الفوتي يعني وكده، ولكن تعال نشوف مثلا الناس اللي اتكلمت كله بقى ايوه ايه المشكله، وعلى حياه عينه وبيحميهم من عمامهم، اهو وعمامهم فعلا طلعوا يعني بالمشهد ده، مش لكن تعال بقى لاسقاط الموضوع كله عمال يتكلم وكله عمال يقول ايوه وايه من حقه، واللي طالع يتكلم بعلم وبغير علم، في حين الموضوع ده فقه ولو ومسألة الهبة في حياة الإنسان، الأب لو هي يعني هيهب، أو المورث عموما لو هي، وقاعدة لا وصية لوارث، هل هي خاصة بمرض الموت ولا هي تشمل أي تلاعب يؤدي إلى وصية. أخونا الشيخ أحمد عبد السلام عمل منشور طيب، يعني ممكن لو حد يحطه في التعليقات، كلام بفقه في علم، لكن لا في الزمن اللي احنا فيه كله بقى يلا كله يتكلم، والموضوع فيه اشتباه، وفي على فكره رخصه في بعض الحاجات، وممكن فعلا يبقى فيه هبه بشروط معينه اثناء الحياه، ممكن واحد مثلا يدي لابن معين بطريقه معينه هو محتاج بشكل معين باسباب معينه ليها ضوابط، لكن تلاقي ناس كله عمال يتكلم وكله بالذات خصوصا في المتشابه حب قوي نتكلم فيه. طيب ده الفريق الاول اللي سمي في الصوره اهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ. طب الفريق الاخر ربنا بيقول ايه بعد كده؟ وما يعلم تأويله الا هم، بيبتغون تأويله، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. هنا في وقفين، خلي بالك، في وقف وما يعلم تأويله الا الله، وده اشهر الوقف في الآية دي، ويعني حتى بعض القراءات وبعض الرسوم المصحف عليها ميم، يعني انت لازم تقف هنا وما يعلم تأويله الا الله، وفي بعض القراءات كملوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهنقول القراءتين أو الوقفين. بس في الوقف الأول والأرجح والأشهر إن تمام التأويل وحقيقته وكيفيته لن يعلمها إلا الله عز وجل، لن يعلمها إلا الله عز وجل، خاصة في الغيبيات بقى اللي اتكلمنا عليها وصفات الله والأمور الغيبية، تمام هذه المشتبهات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويجي بقى الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله، وبعدين نبدأ بقى الجملة والراسخون في العلم، العلماء أهل العلم الثابتون المتمكنون من العلم الشرعي بيعملوا إيه؟ موقفهم واضح، يقولون آمنا به، يعني بالقرآن كله محكمه ومتشابه، كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولي الالباب. هنكملها بس الاول الوقف هنا. فيوم عينين اهل العلم ايه اللي هو العلماء يسموها؟ ارجاع المتشابه الى المحكم، كل من عند ربنا. ده متشابه بس ده كلام ربنا، وفي محكم من عند ربنا برضه، نقيس او نرجع المتشابه الى المحكم. ده بيسموه منهج التسليم والايمان والتفويض لله فيما استاثر بعلمه. طب اللي قرأوها بالوصل وما يعلم تاويله الا الله، اللي هو تاويل المتشابه، الا الله والراسخون في العلم، وده قول على فكره عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيرهم، ان معنى التاويل هنا التفسير الصحيح والمراد الذي يوافق المحكم، وده بيكون في المتشابه الله يعلمه، والراسخون في العلم يهديهم الله عز وجل ويفتح عليهم بالمعنى الصحيح الموافق للمحكم، وهم مع هذا العلم بيقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا، برضو بيرجعوا المتشابه للمحكم. يبقى الخلاصة سواء وقفت وما يعلم تأويله إلا الله أو وصلت، فالمنهج الصحيح للتعامل مع المتشابه منهج أهل العلم، منهج أهل الحق والرسوخ، أسأل الله جل أن يجعلنا منهم، هو أن نؤمن بالقرآن كله، نرد المتشابه للمحكم، نفهمه في ضوء المحكمات، نسلم. يعني مثلا تعالوا نضرب مثال فقهي زي ما بنقول اهو في الكلام اللي قلناه في مسألة المواريث مثلا. لو جاز للوالد أن يكتب في حياة عينه بشكل مطلق، فإيه المانع بقى لو هو أجازنا ذلك؟ لأن للأسف لقيت حتى بعض المفروض منسوبين للعلم بيتكلموا إن ده جائز وده حقه، ماشي يعني مش هتكلم برضه في الجانب ده، بس أنا هسألها لك سؤال عشان أفهمك في جانب المتشابه والمحكم. لو قلنا مثلا دلوقتي ربنا قال للذكري مثل حظ الأنثيين، فأنا عندي بنت وولد، فأنا حاسس إن لا البنت دي هتتظلم من بعدي وأخوها ممكن يظلمها، أنا بقول مثلا يعني، فقال إيه؟ فقلت إيه؟ خلاص لا أنا هكتب لها ما يعادل إيه الجزء اللي بعد ما تتورث شرعي يبقى خدت زي أخوها بالظبط، ورحت كاتب لها كده في الدنيا. طيب ليه أنا مش واقف؟ أنا شايف إنها هتظلم، أنا شايف كده، أنا حاسس إن الآية دي مشتبهة مثلا عليا، إزاي البنت تورث مشتبه؟ ممكن واحد يقولك دي مشتبهة ليه نص؟ مع إن في إجابات كثيرة جدا، لكن مش دي القضية بقى. إحنا كتطبيق عملي للآية اللي معانا، الآية 7 من سورة آل عمران، لو افترضنا إن للذكر مثل حظ الأنثيين دي مشتبهة، بنرجع المتشابه هنا للمحكم إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه محكما من محكمات القرآن اللي هنرجع لها؟ ولا يظلم ربك أحدا وما الله بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قل دي محكمات مش كده ولا إيه؟ لما اتكلمنا في الآيات بتاعت وإحنا بنتكلم في رمضان في مفاتيح القرآن والآيات المحكمات، كنا طبعا كل الآيات دي شرحناها ليه؟ لأن دي من محكمات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم. فإحنا عندنا أصل إن ربنا عدل وأن الله لا يظلم، فساعتها بتقرأ هذه المتشابهة في ضوء هذه المحكمة، فبتقول والله ايه ده؟ طب ما هما ما ورثوش زي بعض، بس لا يظلم ربك احدا، رجعتها على طول لايه؟ المحكمة، المحكمة القرآنية اللي انت عارفها، ان عارف ان ربنا لا يظلم، فخلاص انا ارتحت. عشان كده الآية دي مهمة جدا ومريحة جدا، انك بترجع على طول. وده اللي بيتقنه بقى مين؟ ليه قال الراسخون في العلم؟ لأن الراسخون في العلم مستحضرين القرآن، عندهم علم بالقرآن، فبيعرف على طول يستدعي المحكمة القرآنية إلى المشهد يبدأ يجيبها. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم وفاة النبي، أنتوا عارفين في بعض الصحابة ما قدروش يتقبلوا، ما قدروش يستوعبوا ده، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يموت؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إحنا هنقعد هنا من غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهنا ساعتها، وخلي بالك قبلها حتى في غزوة أحد لما أشيع إن النبي عليه الصلاة والسلام استشهد، بدأ بعض الصحابة قعدوا، فجاء أنس بن النضر اللي هو نقدر نقول إنه أرجع المتشابه بالمحكم، قال لهم أنتوا قاعدين ليه؟ لماذا تجلسون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما يجلسكم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هو عنده المحكمة واضحة، احنا جايين على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي وبعض الصحابة، ده بالنسبة لهم كان شيء نقدر نقول انه مشتبه، ازاي النبي يموت عليه الصلاة والسلام؟ هنقعد ازاي من غيره؟ هنعيش ازاي من غيره؟ فاذا بالصديق رضي الله تعالى عنه يعمل ده من الراسخين في العلم، يعلم اللي بنقوله ده. جاء إلى المشهد بآيات ممكن بعض يعني حتى أعتقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه كأنما أول مرة أسمعه هو يحفظها، هو حافظ الآيات اللي هيقولها سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك استدعاء الآية المشهد مع وجود الشبهة ده دأب الراسخين في العلم. عشان كده الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ عليهم إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ هذه الآيات فثبت الله عز وجل به الأمة بناء على هذا الإرجاع للمحكم بعد أن يشتبه الأمر. طيب طولت جدا في الآية دي معلش، بس كانت طب تختم الآية بإيه؟ وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب الذين يتذكرون هذا، الذين يفهمون هذه التي الأشياء والقواعد التي ذكرناها، هم دول بيستفيدوا من المنهج ده، هم دول بيتطعدوا بيستفيدوا من هذه التعاملات القرآنية، قلوب الصفية اللي بتدور على الحق والعقول النيرة التي تفهم الدين فهما صحيحا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب نيجي بقى للآيات اللي بعدها، والآيات اللي بعدها دعاء، الآيتين اللي بعدها دعاء. يعني لما نيجي نشوف احنا اتكلمنا عن أهل العلم والراسخين في العلم، ما هل هم معصومين من الخطأ أو الزيغ؟ يعني احنا قلنا دلوقتي في نوعين، في نوع الذين في قلوبهم زيغ، وفي نوع راسخون في العلم. بس أيضا الراسخون في العلم يعلمون أن التثبيت من عند الله عز وجل. عشان كده شوف الجمال بقى اللي جاي بعد ما ربنا مدحهم وبين منهجهم وأنهم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يوم وإنين إيه بقى بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الدعاء ده من الأدعية القرآنية اللي المفروض كل واحد فينا يكون حافظه، دعاء يهز القلب. شوف الأدب والتضرع والخوف، دول أهل علم ومع ذلك يقولوا لا تزغ قلوبنا، خايف على نفسه، يريد الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنا برضه بيطلبوا من ربنا الطلب الأهم، يا رب نسألك ونرجوك ألا تميل القلوب، ألا تجعلها تنحرف عن طريق الحق، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد ما ربنا من علينا بأعظم نعمة، نعمة الهداية للإسلام والإيمان، كانوا بيقولوا يا رب زي ما تفضلت علينا بالهداية ابتداء نسألك أن تتفضل علينا بالثبات انتهاء، ما سبناش نضيع، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده مش بس عايزين الحفاظ على إيمانك، ليس الحفاظ على الموجود اللي هو الهداية، هم راسخين في العلم وأهل الهداية، لكن كمان بيطمعوا في الزيادة، أعطنا من مزيد مزيد الرحمة، أعطنا ومن علينا يا رب برحمة وهب لنا من لدنك رحمة. من لدنك هنا فيها معنى القرب والخصوصية، من عندك يا رب أنت، رحمة تثبتنا على الحق، تعيننا على الطاعة، تغفر لنا ذنوبنا بها، تشرح لنا صدورنا، إنك أنت الوهاب. يتوسل لله عز وجل باسمه الوهاب، كثير الهبات العطايا بدون مقابل وبدون الهبة. يقول لك حتى كان زمان في حاجة اسمها عقد هبة، ما عارفش لسه موجود دلوقتي ولا لا، عقد الهبة ده ما فيهوش ثمن، يعني انت عارف عقود البيع والشراء، يقول لك ايه، باع الطرف الأول للطرف الثاني مقابل ثمن وقدره كذا، ويكتب بقى الثمن في خانة، لا في عقد الهبة مش كده. الواهب والموهب إليه مثلا، حتى أعتقد نزلت في أراضي المساجد، لما حد مثلا يحب يبني مسجد فبيعمل للأوقاف تقريبا عقد اسمه عقد هبة، لسه موجود على ما أعتقد، يعني إنه هو خلاص ده من غير ثمن، يعني من غير مقابل. طيب هو إحنا بنطلب من ربنا الوهاب؟ إحنا أصلا مهما عملنا هو في مقابل اللي ربنا بيديهولنا؟ هو مهما أعطينا يعني، ومهما أطعنا ومهما فعلنا، لا نزيد في ملكه شيئا. عشان كده بينادوه باسمه الوهاب، ثم يربطون كل ذلك بالهدف الأكبر، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كأنهم بيقولوا يا رب احنا بندعوك بالثبات والرحمة لأننا مؤمنين إن في يوم، إن في جمع إيمان جازم باليوم الآخر، اليوم الذي يجمع فيه الخلائق للحساب، اليوم الذي ليس فيه أي شك، ووعدك بالجزاء ليس فيه أي تشكك، فيه هو الحق الذي لا يتخلف، الإيمان بالله واليوم الآخر اللي بيخليهم يخافوا من الزيغ، اللي بيخليهم يطلبوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان ينجوا في هذا اليوم. دعاء مهم جدا بيعلمنا أن مهما الواحد وصل من علم أو إيمان أو عبادة، ما ينفعش أبدا يغتر بنفسه، ما ينفعش يأمن يأمن على قلبه الضعيف. قلوب ضعيفة وبتتقلب القلوب بين إصبعين من أصابع، لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي كثير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال يعني أتخاف علينا وقد آمنا؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تتخاف علينا؟ فقال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. عشان كده مهم جدا، كان كثير من السلف يبكي بالليل يقول وما يؤمنني أن يقلب الله قلبي، كانوا خايفين من سوء الخاتمة ومن الزيغ وبعد الهدى. وإحنا والله أولى بهذا الخوف في هذا الزمن، زمن مليء بالفتن. خلي الدعاء ده جزء من حياتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، خليه في سجودك بعد الصلاة أوقات الإجابة، اطلبه بقلب حاضر من الله. لا تزغ قلوبنا، ما تكونش من النوع اللي هو الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه، والعياذ بالله. طيب ندخل على الآية اللي بعدها، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. تقدر تقول الآيات دي كده تحس إنها إيه، جزء تاني من الآيات فيها سنة الله في المكذبين. وبعض العلماء قالوا إن الآيات دي برضو من الآيات اللي ذكر فيها الحرب التانية. يعني لو قلنا اللي فاتت الآيات بتاعت المحكم والمتشابه بتكلمنا عن الحرب بتاعت الشبهات أو المعركة بتاعت الشبهات، دي المعركة التانية بقى، المعركة المباشرة، المعركة المادية اللي هتيجي في آخر السورة الكلام عنها في غزوة أحد. قيل إن المجموعة دي من الآيات إشارة لهذه الحرب أيضا، يعني من المقدمة كده. احنا لسه على فكرة في مقدمة آل عمران وشرحنا الترابط العام بتاعها، وقلنا إنها بتتكلم عن حربين، الحربين اتذكروا في المقدمة، حرب الشبهات اتكلمنا عنها خلاص، وهنا الحرب المباشرة، حرب السيف وسنة الله عز وجل في المكذبين وعبرة النصر للمؤمنين. بعد ما ربنا بين لنا منهج أهل الحق وبعدين منهج أهل الباطل، بيورينا بقى مصير الذين انتهجوا الباطل وأنهم لن يسكتوا على أهل الحق. إن الذين كفروا، الأول كلام بقى عن مصيرهم الأخروي، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الآية دي بتقطع أي وهم عند الكافر الذي يبقى على كفره، اللي بيعتمد فيه في الدنيا يعني أموال وأولاد، الفلوس والقدرة المالية أو القدرة المادية، مش ده اللي بيتباهوا بيه النهاردة؟ مش ده اللي اليهود بيتباهوا بيه وهم بيقتلوا في إخوان وبيدعمهم الأمريكان؟ إيه القوة الأساسية؟ المال والعيال مثلا، ممكن بقى تقصها بقى على القدرة بقى والقوة والجيوش ما هو عزوة، يبقى القوة المادية عموما اللي بيتباهوا بيها. ربنا بيقول إيه؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم شيئا ولا ليها أي قيمة، ولا ينفعهم بذرة، ولا هيدفع عنهم أي من عذاب الله عز وجل. وهذا رد قاطع ينبغي أن نستحضره. الكلام مش في الدنيا بس يا إخواننا، هم في الدنيا بيقولوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. على فكرة كانوا بيقولوا كمان كده، ومش بس كده، ده مش بس إن هم هيتعذبوا مش هتغني عنهم، لا، وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار، يعني مصير مرعب. هم دول الحطب الذي ستلتهب به نار جهنم والعياذ بالله، تعبير شديد يبين بشاعة العاقبة. وده مش جديد، ربنا بقى يذكر لك سنة خالية في الذين خلوا من قبل كذأب آل فرعون. اللي بعدها كذأب آل فرعون والذين من قبله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني حال الكفار دول زي شأن آل فرعون والأمم التي سبقتهم، قوم نوح وعاد وثمود، عملوا إيه؟ نفس الشيء، الأول كفروا الآية اللي قبلها وهنا كذبوا بآياتنا، فكانت النتيجة فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني إيه؟ يعني أخذوا عقبوا في الدنيا وهناك عقاب أخروي أيضا ينتظر. بعد كده ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهة لفظية لكفار عصره، بعد ما ربنا أصل الأمرين دول، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا، قل لهم بقى، يعني في تكليف بعد هذا التأصيل، بعد هذا المعتقد الذي رسخه الله عز وجل في سورة آل عمران، قل لهم يا محمد ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بيقول لهم كده، بيعلم النبي هذه العزة، قل لهم يا محمد، قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا، وده قريب وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر، ثم في الآخرة وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كثير من المفسرين قالوا أن هذه الآية فيها إخبار بغيب تحقق فعلا، ده من الغيب الذي أطلع الله عز وجل رسوله على شيء منه، الغيب المطلق. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الغيب يطلعه الله عز وجل عليه، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبعدين ربنا يضرب مثلا حيا كان لسه حصل لهم قبلها. أغلب العلماء على أن الآية الجاية دي آية نازلة في شأن بدر. احنا قلنا أن غزوة بدر وبعدين غزوة أحد، آل عمران متعلقة أكتر بغزوة أحد، لكن الآية دي العلماء قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيضربها مثلا بعد هذا التحذير، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ربنا هنا بيقول لكل الناس هناك آية وعلامة لحصل في بدر، مجموعتين التقوا، فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، المؤمنين قلة في العدد، عدد أهل بدر تقريبا 314، قلة في العدة، معهم كم فرس، معهم يعني عدة وعتاد قليل، وأخرى كافرة، المشركين كثرة في العدد تقريبا 3 أضعافهم، 1000 مقاتل تقريبا، كثرة في العدد والعدة والعتاد، لكن هدفهم باطل، في المؤمنين الهدف الصالح وإن كانوا قلة. وبعدين حصلت معجزة في الآية دي ربنا بيذكرها في رؤية كل فريق للآخر، يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين دي بقى يعني العلماء لهم كلام كثير جدا فيها، يعني لا أريد أن أطيل فيه، لكن بعضهم قالوا مثلا إيه يقصد هنا، إن المشركين رأوا المسلمين مثليه فألقي في قلبهم الرعب، قلوبهم الرعب. وبعض العلماء قالوا لا يقصد هنا الفئة المؤمنة رأت الفئة الكافرة مثليهم رأي العين، ولكن هذا أيضا لم يغير شيئا من إقبالهم وإقدامهم. وبعض العلماء قالوا لا، ده الاثنين شافوا بعض كده، كل أدى لتأثير مختلف أيا كان. أرجع الأقوال والله تعالى أعلم الارتباط بين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، إن الكفار هم اللي رأوا من المؤمنين رأي العين كأنهم ضعف العدد، فهذا ما أدى إلى قذف رعب في قلوبهم. لكن كل ده بعد هذه المعجزة هناك شيء أهم، والله يؤيد بنصره من يشاء. النصر الحقيقي من عند الله عز وجل، يؤيد به من يشاء من عباده المؤمنين الصابرين. والدرس المستفاد هنا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، كل اللي حصل ده درس عظيم، لكن لازم حد يتعلم منه، يكون عنده إيه بصيرة، أولي الأبصار، أولي البصائر النيرة والعقول التي تتفكر في هذه الأحداث. الآيات دي بتقول لنا يعني عدل ربنا وسنن التي لا تتخير، الكفر والغرور مهما كان المال ومهما كان القدرة نهايته إلى الهلاك. وقصة بدر اللي هي تقدر تقول مصدر إلهام مستمر، تعلمنا أن القوة الحقيقية ليست في العدد ولا في السلاح، القوة الحقيقية في الإيمان بالله. وده كلام مش كلام درواشة والله أخواننا، ده كلام دين، ده الدين، ده الآيات اللي هنشوفها دلوقتي. كم من فئة لسه كنا بنشرحها في سورة البقرة قبل رمضان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، بهزموهم بإذن الله، وقتل داود وجالوت، قتلوا مين؟ ده قتل قائد القوم الجبارين. قصص كثيرة جدا مفروض احنا ما نقرهاش كأنها كلام نظري، لا، هذا هو الدين. أي تحدي في حياتك أسبابه ناقصة افتكر بدر، خلي بالك مش في القتال بس، كل حاجة افتكر ان ممكن الأسباب تكون أقل، لكن إرادة الله عز وجل دائما دائما هي المقدمة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. طيب ندخل بقى على الآية اللي عنونت لهذا اللقاء بها، وهي آية مهمة جدا جدا، من أهم الآيات التي تبين حقيقة هذه الحياة وحقيقة نفسيتك وصراع الإنسان مع هذه الشهوات. مش صراع يخلي كل الشهوات محرمة، لأن في شهوات يعني إيه جزء منها أو أصلها حلال، زي ما الشهوات لها تذكر على فكرة في هذه الآية. زين للناس، الآية تبدأ بهذه الكلمة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هنا المعنى مهم جدا وفيكم بارك الله أحسن الله إليكم. هنا ربنا سبحانه بيبدأ الآية بزين حب الشهوات وتزيينها في أعين الناس مسألة عامة عشان بس تكون صرحة مع نفسك. يعني الإنسان اللي ما عندوش أي زينة في نظره للشهوات، مش عايز أقول ده إنسان مش موجود، ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني نقى قلبه لدرجة أنه خلاص ما عادش عنده أي شيء من شهوات هذه الدنيا ولم يعد يريد شيئا منها. والحقيقة الواحد ممكن يكون شاف ناس يعني قريبين من هذه الحلقة، لكن دي يعني الندرة. ولذلك ربنا قال زين للناس، تحسها كده عامة. ربنا قال إيه؟ مش زين مثلا للعصاة، مش زين لأهل الشهوات، لا. خلي بالك في ناس أهل الشهوات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففي ناس اسمهم يتبعون الشهوات وفي أهل الزيغ اللي ذكرناهم، لا. هنا ربنا قال زين للناس مطلقة كده، كل الناس عندهم هذا التزيين، وده مش عيب ولا منقصة. على فكرة في ناس بتتعامل مع حب بعض الشهوات إن هو حاجة تعيبه، لا، دي حاجة مزينة، دي طبيعة خلقك. الشهوات مزينة أمام ناظرينا، زين للناس وانت ناس. ربنا أخبر بهذا التعميم، لم يقل لبعض الناس، قال للناس. ممكن الشهوات دي تتغير، يعني ممكن مثلا واحد يكون بيفضل مثلا شهوة المال، واحد تاني عنده مشكلة في شهوة النساء، واحد تاني عنده مشكلة في شهوة القوة والجاه، أو واحد في الشهرة، ممكن. لكن كلمة زين دي هي اللي محتاجة الوقفة. كان ربنا بيقول إن الحاجات دي اترسمت في قلوبنا بصورة حلوة جذابة، مين اللي زينها؟ خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى زينها ابتلاء واختبارا، والشيطان يزين إغواء. خلي بالك لأن الحاجتين ممكن لهم أقوى، يعني بعض العلماء قالوا زين إن ده من عند الله عز وجل كاختبار، وبعضهم قالوا إن ده يعني من امتداد تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان بيزين، وآيات كثيرة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن تزيين الشيطان وتسويل الشيطان، سول لهم وأملى لهم، يزينه لهم، بس من باب الغواية بقى. الشيطان مش عايز يختبرك، الشيطان عايز يغويك. فأيا كان هي مزينة، حب الشهوات في نوع من أنواع التزيين. طب إيه الشهوات اللي ربنا ذكرها؟ زي ما قلنا النساء والبنين، الزوجات والأولاد، وده أصل الشهوة، دي شهوة حلال ربنا سبحانه وتعالى جعلها أصلا سبب في بقاء الدنيا، بقاء النسل. ومن ربنا الناس هتتجوز إزاي؟ يعني لو واحد ما عندوش أي اللي عايزين يخلوه دلوقتي في مذاهب كده يسموها اللا إنجابية والجندرية بقى والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وإزاي إن ممكن عادي بقى الشذوذ وما إلى ذلك، يعني هذه الأشياء. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش ده الأصل، بل جعل شهوة الرجال للنساء وشهوة النساء للرجال لضمان بقاء الناس. أبسط حاجة فطرية يعني، واضحة جدا. ولذلك قال إيه؟ النساء والبنين مرتبطين ببعض، هذا السكن والمودة، وبعد كده الألفة والعشرة والأبناء وكل ده تقوم به الأسرة المسلمة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، خلي بالك ما قالش الذهب بس، يعني ما قالش مثلا ايه وزين الناس شهوات من النساء والبنين والذهب والفضة، وكان السياق هيمشي. لا، الانسان مش عايز مجرد ذهب وفضة، ده عايز ذهب وفضة متلتلة، القناطير المقنطرة، تحس كده عايز كتير، حب كثرة المال، وهتحبون المال حبا جما. والخيل المسومة، الخيل المسومة دي اجود انواع الخيول واجملها، كانت رمز العز والقوة كده. عارف دلوقتي لو عايز تشبهها بالعربيات الفارهة، مش عايز اقول ماركات بس في ناس كده، ده ممكن يعني بالذات الرجالة عندهم الشهوة دي اكتر يمكن من النساء، ان ممكن عربية فارهة كده تلفته، يعني يبص لها كده، مش يعني عارف اللي هو حاجة كأنه شاف شهوة فعلا. فدي زي كده ايه امتدادها عشان تفهم الخيل المسومة. في ناس لسه بتحب الخيل دي كمان، يعني الخيل الجميلة العربية الاصيلة كده الواحد يحبها ويحب يتفرج عليها، وتلاقي كده فيديوهات كده او صور عن الخيل الجميلة دي مسومة. والأنعام دي تشمل بقى الإبل والبقر والغنم، مصدر الأكل والشرب والمنفعة والمال، برضو نوع من المال. والحرث، الزراعة، الأرض، مصدر الأمان الغذائي بقى، دي أصول متاع الدنيا اللي الناس تتصارع عليها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قناطير مقنطرة، أنا عايز كميات، مش عايز مجرد ذهب وفضة، لا، أنا عايز كثير. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. طيب، هل الشهوات دي هي فقط الشهوات اللي موجودة وما فيش غيرها؟ لا، دي أصول الشهوات. لكن خلي بالك، شهوات الدنيا ممكن النهاردة ما تبقاش فلوس بس، ولا خيل ولا أنعام، ممكن اللايكات تكون شهوة، المتابعين على السوشيال ميديا تكون شهوة، الشهرة والترند الريتش اللي كنا لسه بنتكلم عليه ممكن، الماركات والمظاهر، عايز ابقى لابس دايما براند اصلي، ما اجيبش مثلا حاجه تقليد زي اللي مثلا انا لابسها دي، لا انا عايز حاجه تكون لابس براند، دي شهوه. المسلسلات والالعاب شهوه، كل دي ممكن تكون شهوات جديده. يعني تقدر تقول ان هذه الشهوات التي ضربها الله عز وجل كامثله للاغراءات اللي ممكن تكون بتحصلك ليل ونهار، ولازم تسال نفسك ايه طبيعه التعامل معاها، هل بقدر مباح؟ خلي بالك ده متاح، خلاص مفيش مشكله، ربنا سبحانه قال زين، دي نماذج من الشهوات المزينه، والشرع لم ياتي، اكرر تاني، لم ياتي مصادما لها من جذورها او مانعا لوجودها بشكل مطلق، لكن جاء ضابطا لها، معين للانسان على التحكم فيها واداء حقها. لكن الاهم انه يضبط توصيفها، هو دي بقى اللي جايه، التوصيف بتاع الكلام، لانك انت تحطها في مكانها الطبيعي، دي نقطه مهمه جدا، اهم نقطه في الايه دي. خلاص في شهوات مزينة عرفنا ده، لكن خلي بالك بعد ما تعرف ان دي شهوات وتعرف ان في منها مباح هتتعامل معها ازاي؟ ذلك متاع الحياة الدنيا، وربنا يقول في آية تانية المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المتاع يعني ايه متاع الحياة الدنيا؟ قال لك المتاع هو ما يستعمله المرء لفترة مؤقتة ثم يزول الاستمتاع به بعد انقضاء هذه الفترة طالت او قصرت. بعضهم قالوا لا ده عامل زي ايه؟ زي الزاد. المتاع دي يعني ايه؟ متعه مؤقته بتاخدها في مكان سفر، يقول لك حمل امتعته، زي الزاد كده اللي بيخلص في السفر. لكن الميل لهذه الاشياء حتى وان وجد لا بد ان يوجد في موضعه الطبيعي، زينه، عارض يعلو الشيء، يجمل شكله، يجذب اليه الانظار، لكنها مش حقيقه الشيء. ما تبصش للشهوات ان دي حقيقه الدنيا، دي حاجه تزين الدنيا كده، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، ماشي استمتع بالحلال منها، لكن تفضل باصص لها انها متاع، حاجه مؤقته هتخلص. ولذلك ربنا بيفرق هنا بين اللي الدنيا بتلهيه والشهوات دي بتلهيه، وبين اللي شايفها وسيله للاخره، متاع، حاجه شنطه سفر شايلها. الشيخ الشعراوي كان له كلمه جميله رحمه الله عليه، كان يقول الدنيا دي زي الدواء، زي الدواء لو أخذته بجرعة صحيحة ينفعك، خلاص هتنفعك في الدنيا دي، هتنتفع بها، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ولو زادت الجرعة ممكن تضر، في جرعات ممكن تكون تسبب تسمم، لو خدت أكتر من اللازم ممكن تؤذيك. هي الدنيا كده، لابد أن تكون هذه النظرة للشهوات، لهذا النعيم الزائل، عشان الإنسان ما ينجرفش إلى أن تكون هذه الشهوات غاية رجائه منتهى أمله، لازم تفضل مجرد متاع، والله عنده حسن المآب. دي الحقيقة الثانية اللي في الصورة اللي في الآية، إن هو إيه الحقيقة اللي لازم تترسخ في قلبك، ودي مش موجودة عند اللي استرسلوا خلف شهواتهم، إن في حتة تانية راجعين في حتة تانية، حسن المآب، حسن المرجع، الخير الحقيقي والمتعة الخالصة ليست هنا، دي شهوات مزينة بس، لكن حسن المآب فين؟ عند ربنا، والله عنده حسن المآب. عشان كده ربنا يقول بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. الجنة بقى تمام وحقيقة هذه الشهوات هناك، المتعة الرائقة الصافية الكاملة هناك. عشان كده قل قل أنبئكم بخير من ذلكم، أحسن من كل الشهوات اللي أنت منصرف خلف تدينها الزائف ده، أن أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الميزان ده هو اللي بتنضبط بيه النظرة، بيصح بيه التصور، تستقيم مسيرة الإنسان في هذه الزينة المبهرة. الزينة شهوات الدنيا فعلا مبهرة، فعلا حاجة تلفت النظر جدا ومش سهل ابدا على الانسان انه يتحمل. عشان كده ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ان انت تبص لانك غصب عنك بتبص تشوف فلان ده، الله ايه العربيه اللي راكبها دي، الله، ايه البيت الجميل اللي هو ساكن فيه ده، والكومباوند الهادي اللي هو عايش فيه ده، وايه تبدا تبص تبص تبص، هتفضل كل اهدافك وامالك لهذه الدنيا. انا مش بقول لك ما تحسنش مستواك او تعيش كويس، مش ده معنى كلامي، لكن الاسترسال التام خلف هذه الشهوات هي دي الاشكاليه. زي ما كده ربنا بعد ما ذكر هذه الشهوات قال ايه؟ والله عنده حسن المآب. خلي تعلقك ورغبتك ونظرك الدائم للاخره. عشان كده الايه دي تحس انها، او الايه دي والايه اللي بعدها، مرايا كده توريك حقيقه قلبك، تبص فيها. الحاجات دي مش عيب زي ما قلنا، لكن ربنا اللي خلقها وزينها. لكن الخطر ان يتحول هذا الحب الى عباده. في ناس بتعبد الشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه. المظاهر واللبس، الخميصه والقطيفه دي بيعبدها. الشهوه سيطر عليه لدرجه انها كانها بقت عباده. النبي بيقول كانه عبد ليها. تخيل كده واحد بدل ما يقعد، يعني مثلا سايق عربيه حلوه، اديك مثال عشان تفهم، سايق عربيه ما شاء الله، مش هقول ماركه بس احسن ماركه انت بتحبها، واخر موديل، موديل السنه دي، وبدل ما يقعد يركز في الطريق اللي هو سايق فيه، عمال يتفرج على جمال الطابلو، جمال الجلد والشاشه اللي في النص والعدادات وكده. طب وبعدين انت سايق، خليك في السواقه. السواقه دي عشان انت رايح رحله، ونهايه هذه الرحله في الاخره الجنه ورضا الله عز وجل. هذه الوجهه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حذرنا قال ايه؟ والله عنده حسن المآب. قال لنا: انبئكم. الاسلوب ده اسلوب تشويق. ربنا بيسالنا: انبئكم؟ قول لهم يا محمد اقول لكم على حاجه احسن بكتير. خليك تحس كده انها ايه؟ انه عرض، ان ربنا سبحانه وتعالى: انبئكم بخير من ذلكم. صيغه السؤال كانها صيغه عرض. مش عايز حاجه احسن، مش عايز تسمع عن حاجه اجمل. وبعدين مين اللي يستاهل العرض ده؟ للذين اتقوا. دول اللي يستاهلوا العرض ده، مش لكل الناس. الذين اتقوا عند ربهم، ده مخصوص للمتقين، الناس اللي خافت من ربنا، اللي عملت حساب اليوم ده. طب ايه اللي عرض بقى؟ جنات تجري من تحتها الانهار، بساتين وقصور لا يتخيلها عقل، انهار من ماء ولبن وعسل وخمر لذة للشاربين. الخمر الحلال بقى في الجنه، الكلمه العظيمه جدا، الكلمه اللي تخليك خالدين فيها، كل ده تبقى خالد فيه. نعيم دائم لا يزول، وازواج مطهره، زوجات كاملات الجمال والصفاء، طهاره حسيه وطهاره معنويه. والنعيم الاكبر بقى وقمه السعاده في المكان ده، اسال الله ان يرزقنا اياه، ورضوان من الله. الكلمه اللي ربنا هيقولها لاهل الجنه، نسال الله عز وجل ان نسمعها منه: اليوم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا راضي عنك، في نعيم او لذه اعظم من ذلك؟ والله بصير بالعباد. ربنا يبصر من هو متعلق بهذه الشهوات التي ذكرناها وينسى الآخرة، ومن متعلق بما عند الله عز وجل. محتاجين قوي نقف مع الآيات دي. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال والله بصير بالعباد، قال لنا بقى الصفات اللي الناس اللي يستحق هذه الجنات التي ذكرها الله عز وجل. صفات واضحة جدا لأهل الجنة المتقين اللي ربنا قال عليهم دول، قال عليهم بعد كده في الآيتين اللي بعد كده: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. شوف بقى ربنا بيقول لك الصفات، هو عايز الجنة، العرض هو الرباني، ربنا بيقول لك الطريقة هو: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صفات جميلة. أول صفة الإيمان، إيمان مقرون بالدعاء، بيقولوا لربنا ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا. مش مجرد إيمان بالقلب، لا، ده بيتكلموا وبيدعوا ربنا وبيناجوا وبيفتقروا، فاغفر لنا، بيطلبوا المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وده دليل على تواضعهم، مش بقى أنا مؤمن فخلاص مغسل وضامن جنة زي ما يقولوا، لا، أنا عايز مغفرة، أنا عندي ذنوب يا رب، وعايزك يا رب تقيني من عذاب النار. تواضع في الدعاء. وبعدين بقى الصفات العملية بقى اللي بعد كده، خمس صفات عملية. الصابرين، الصبر بقى بأنواعه اللي اتكلمنا عنها كتير في سورة البقرة، أنواع الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على البلاء ومواجهة البلاء بالرضا والتسليم، الصبر البوصلة اللي بتخليك ماشي صح. الصابرين والصادقين، الصدق بقى أعظم المنازل، أو من أعظم المنازل، الصدق في القول والصدق في الفعل والصدق في النية والصدق في العهد، والأهم الصدق مع ربنا، الصدق مع الناس والصدق مع الله عز وجل، الصدق النور اللي بينور لك طريقك للجنة. والصادقين والقانتين، القنوت بالتاء مش بالطاء، القنوت هو الطاعة الدائمة المداومة على طاعة الله عز وجل. وقال لك الطاعة المقرونة بالخشوع، الخضوع لله عز وجل، الصلاة بخشوع صلاة القانتين طول القنوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، ويقول لك الذكر بحضور قلب، العبادة بحب، هي دي كلها من معاني القنوت. القانتين والمنفقين، انفاق بقى كمان مش بس حاجات قلبية، لا ده كمان في عمل الانفاق من ربنا، ربنا أعطاهم إياه. خلي بالك الكلام قبلها عن الشهوات، والشهوات لو أحضرت في الأنفس فهتحضر معاها الشح، وأحضرت الأنفس الشح، لكن دول لا، مع حب الشهوات اللي موجود، لأن الناس يحبوا الشهوات لكن برضو بيتخلوا عن شهواتهم بالمال وبينفقوا مما أعطاهم الله عز وجل. ثم قال والمستغفرين بالأسحار، الصفة دي بقى اللي بتختم بيها وأختم بيها درس النهاردة إن شاء الله. والمستغفرين بالأسحار، اللي بيقوموا في آخر الليل كده وقت السحر قبل الفجر بشوية والناس كلها نايمة، ويقعدوا يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، وقت القلب. لكن بعض المفسرين كانوا يقولوا هذا وقت القلب الذي يكون فيه أصفى، والنفس تكون أكثر إقبالا على الله عز وجل. الاستغفار بالأسحار عادة الأنبياء والصالحين، الوقود بقى اللي بيشحن بطارية الإيمان. والمستغفرين بالأسحار بعد ذلك، يعني يأتي، دي مش مجرد على فكرة وصف لأهل الجنة، دي ده الطريق أخوان. تقريبا البث انقطع، العاد ياريت لو عاد حد يقول لي. الآيات دي مش مجرد وصف لأهل الجنة، لكن صفات ينبغي أن تعلم أنها طريقك إلى نيل هذه الدرجة العظيمة. بعد كده بقى طبعا آية مهمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آية مهمة هنتركها إن شاء الله تبارك وتعالى اللقاء القادم في معادنا المعتاد بعد العصر يوم الأحد والثلاثاء، يبقى الثلاثاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.